السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبكم وطابة أوقاتكم مستمعين الأعزاء، مستمعاتنا العزيزات. صحة المرأة الريفية بين جهلها وعدم وعيها بالثقافة الصحية وندرة الكوادر الطبية النسوية في المناطق الريفية وغورة الطرقات ورحلة المعاناة التي تضطر إليها المرأة الريفية في سبيل الحصول على الخدمات الصحية والوصول إلى المستشفيات والمرافق الطبية. ثمة إشكاليات ومعاناة وأمراض وأعراض وعوامل وأسباب تؤثر سلبا على صحة المرأة الريفية والتجمعات السكانية في المناطق النائية. وبالمقابل فإن هناك العديد من الجهود والإسهامات والنجاحات التي يجب الإشادة بها وتعزيز استمرارها في سبيل إيجاد المقترحات والحلول اللازمة لحل المشكلات التي تواجه المرأة الريفية. المشكلات الصحية التي تعاني منها المرأة في المناطق الريفية عنوان حلقتنا ومحور نقاشنا في هذه الحلقة من برنامج بسواعدهن على أثير إذاعة رمز FM. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء، مستمعاتنا العزيزات في ربوع وطننا الحبيب، لمناقشة أهم المحاور والنقاط والتفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع. يسعدنا أن نستضيف عبر الهاتف الدكتور نصر عسكر مدير عام مستشفى المنفى العام في هذه الحلقة من برنامج بسواعدهن على أثير إذاعة رمز FM، الذي شرفنا بلقائه وأفرد لنا حيزا من وقته رغم انشغاله. قبل البدء بحوار ضيف حلقتنا ولتسليط الضوء على جوانب مختلفة تتعلق بهذا الموضوع، نستمع إلى استطلاع لآراء ووجهات نظر مهمة أجراه الزميل عقيل شمسان. ابقوا معنا.
المشاكل الصحية التي تواجهها المرأة في الأرياف مكون من عدة عوامل. أول مشكلة هي قلة الوعي عند المرأة للتغذية بالفحوصات الدائمة يعني المستمرة. ثانيا أنه عدم وجود المرافق الصحية هي السبب الأكبر أهمية في هذا الموضوع، لأنه إذا في معك مريض ما تقدر تسعفه سريع للمستشفى، لأنه المستشفى بعيد عليك، ما فيش مرافق صحية. السبب الثالث وعورة الطرق في الجبال تؤدي إلى بعض الأوقات فقدان المريض، وهذا هو الأسباب التي تعاني منها المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هناك الكثير من الأمراض التي ترافق المرأة الريفية بصورة مستمرة، منها على سبيل المثال أمراض الثدي وسرطان الثدي وكذلك التيفويد وكذلك أمراض الكلى والمسالك البولية وغيرها من الأمراض الكثيرة التي تتعرض لها المرأة الريفية بشكل عام بخلاف المرأة في المدينة، ويعود ذلك لأسباب كثيرة، منها على سبيل المثال عدم المتابعة الصحية والدورية للمرأة في الريف خصوصا المرأة الحاملة، بالإضافة أيضا إلى عدم الرعاية الصحية وعدم إجراء الفحوصات الدورية التي ربما قد تقلل من مخاطر هذه الأمراض، بالإضافة أيضا إلى أن عدم توفر الكادر النسائي الطبي المختص بتخفيف معاناة هؤلاء المرضى أو هؤلاء النساء في الريف بخلاف المدينة التي يتوفر فيها المستشفيات وكذلك المراكز الصحية وكذلك الدورات والتوعيات التي توعي المرأة في متابعة حالتها الصحية. بالإضافة أيضا المرأة في الريف تواجه صعوبة كبيرة جدا جدا في من ناحية المواصلات، بكذلك حالتها المادية لا تسمح لها بمتابعة حالتها بطريقة جيدة، وهذا ينعكس سلبا على حياتها بصورة لم تكن يعني بصورة كبيرة جدا، وقد يؤثر على حياتها الصحية بشكل كبير. والسلام عليكم.
المشاكل الصحية التي تعاني منها المرأة الريفية هي الإهمال والتقصير بالنظافة، فمن ناحية الطعام هو عدم الاكتراث في نظافة المياه التي تستخدمها في الطعام، وقد تستخدم مياه مكشوفة مثلا من الأبيار، فهذا يدل بأنها لم تلامس التوعية الصحيحة. ونظافة الأطفال في الملابس ونظافة الأواني المنزلية والاغتسال جيدا بعد ملامسة المواشي. يجب علينا كمجتمع أن نعمل فرق توعوية في القرى وغيرها بأن مثل هذه الكوارث تجلب الأمراض والأوبئة مما يجعلها سريعة الانتشار.
من المشاكل التي تعاني منها الفتاة الريفية، لا سيما المناطق الريفية البعيدة عن مراكز المديريات والمناطق الحضرية، هناك مشاكل عدة، منها مثلا ما يخص مشاكل الجهاز الهضمي وأيضا الجهاز البولي، والعامل أو السبب الرئيسي لهذا أو لهذه المشاكل هو ربما عدم توفر مياه صحية صالحة للشرب، وأيضا تعرض هذه المياه لربما يعني تلوث أو تعرضها لشرب الحيوانات مثلا كالكلاب، وهذا يؤدي إلى مشاكل صحية بالجهاز الهضمي مثلا، يعني تكاثر الديدان التي تؤثر على الجهاز الهضمي، وأيضا مشاكل متعلقة ب الجهاز البولي أو لو قلنا الكلى تحديدا، مثلا هناك من المياه التي تكون بها نسبة كبيرة من الكالسيوم أو البوتاسيوم التي تؤدي إلى تراكم الحصوات في الكلى، وهذه أيضا مشاكل تتعلق بالجانب الصحي تحديدا في الجهاز البولي. أيضا من المشاكل الصحية والتي قد تكون متراكمة على مدى سنين، مثلا الفتيات الريفيات معروف أنها تحمل مثلا الأحطاب أو المياه تجلبها من ينابيع بعيدة عن البيوت، وأيضا تحمل على رأسها الكثير من الأشياء كالمنتجات الزراعية وغيرها. هذا الأمر يؤدي إلى يعني إضرار بالعظام، ويكون له تأثير على المدى الطويل. تجد الكثير من النساء كبيرات السن يعني يعانين كثيرا من هذه المشاكل الصحية، يشكين من مثلا التهاب فقرات العمود الفقري أو المفاصل، وهذا يوجد بشكل كبير عند الفتاة أو عند المرأة الريفية التي كانت قد يعني داومت على حمل الأثقال وحمل عفوا لو قلنا حمل يعني المواد كمواد الزراعة أو المنتجات عفوا الزراعية أو أيضا المياه والكثير من الأشياء الحياتية اليومية التي كانت قد تعودت منذ كانت صغيرة لحمل وجلب هذه الأشياء من مناطق بعيدة. من ما يخص يعني التوعية الصحية والتوعية الثقافية، إيجاد مثلا مراكز توعوية أو لجان توعوية تعبر إلى مثلا البيوت لتوعية النساء، أو حتى إقامة مثلا كرفلانات أو مهرجانات مثلا التوعية وتكون بشكل جمعي يعني. أيضا البروشورات أو الملصقات لتوعية النساء، وأيضا تفعيل الجانب الإعلامي الذي هو له دور كبير، وربما الآن النت أصبح متوفرا بكل يعني مكان تقريبا، مع أنه قد يضعف في المناطق أو في بعض المناطق. لذلك الإعلام له دور كبير في يعني توعية الجمهور لا سيما النساء.
أنا إحدى متطوعات العاملات في المجال الصحي والتوعوي مع منظمة اليونيسف. نحن نعمل أنا وزميلاتي منذ 5 سنوات في مجال توعية الأمهات الحوامل والمرضعات في المناطق الريفية، بحيث نقوم بإعطاء الأمهات الحوامل والمرضعات الإرشادات التي تتعلق بسوء التغذية وخطورتها على صحة الأم وطفلها، بحيث نقوم بعمل منظم بمتابعة الأمهات الحوامل والمرضعات والأطفال من سن يوم إلى 5 سنوات، ونرفع تقارير شهرية منتظمة إلى منظمة اليونيسف. وكان لعملنا في مجال التوعية في الأرياف جبل صبر ثمار وفوائد على أرض الواقع.
تعاني المرأة الريفية مشقة صعبة في الحصول على المستلزمات الطبية بسبب بعض المرافق الصحية، والمستوصفات، وكذلك وعورة الطريق المؤدية إلى هذه المرافق الصحية، حيث تسير المرأة الريفية قرابة 2 إلى 3 ساعات مشيا بالقدم، وهذا شيء صعب عليها وخاصة إذا كان معها طفلها، وذلك أتعب عليها وعليه، خاصة في وجود حرارة الشمس المرتفعة أو بين البرد والأمطار. ونحن نعلم جيدا أن في الأرياف والمناطق الجبلية يكون هناك البرد قارس جدا، وهذا يشكل خطر كبير على المرأة الريفية.
ما هي المشاكل الصحية التي تعاني منها المرأة الريفية؟ وما هي التوعية الصحية للوقاية من هذه الأمراض؟ المشاكل الصحية التي تعاني منها المرأة الريفية من خلال خبرتي في تنفيذ مشاريع أو عمل مشاريع أو عمل دراسات يعني لتلك المشاريع في المناطق الريفية، حيث تستهدف هذه الدراسات أو المشاريع للأسر الأشد فقراً، وهذه المشاريع هي التصحيح البيئي والصحي لتلك المناطق، حيث تعاني المرأة في تلك المناطق بسوء التغذية أو بسبب عدم وجود حمامات للأسر، تضطر أن تنتظر النساء إلى الليل لقضاء الحاجة في الخلاء، فبسبب حبس البول لساعات طويلة يؤدي إلى أمراض الكلى والتهابات المسالك البولية، كذلك بسبب ملوحة الماء في تلك المناطق وتلوثها تعاني المرأة الريفية وكل المجتمع في تلك المناطق من الأمراض المعدية، وكذلك بسبب عدم وجود خدمات صحية أو مستشفيات قريبة تعاني النساء في تلك المناطق كثيرا، وخاصة عند الولادة مثلا قد تموت المرأة بسبب غياب الرعاية الصحية اللازمة، ولا يمكن يعني إسعافها إلا لمناطق بعيدة جدا. أما التوعية الصحية للوقاية من الأمراض فمثلا يتم عمل توعية من قبل متخصصين للنساء وللرجال كذلك في تلك المناطق، والحلول التي قمت بها في تلك المشاريع يعني مثلا بناء حمامات لتلك الأسر. وشكرا لكم.
أهلا وسهلا بكم من جديد في نص هذه الحلقة من برنامج بسواعدهن، والتي نناقش فيها المشكلات الصحية التي تعاني منها المرأة في المناطق الريفية. دكتور نصر عسكر معنا على الهاتف. دكتور نصر عسكر مدير مستشفى المخا العام، في البداية في ضوء ما ورد في استطلاع الآراء، ما هي أبرز المشاكل التي تعاني منها المرأة في المناطق الريفية؟
حياة الله أخي، شكرا أولا لاستضافتكم لنا التواصل معنا اليوم في المجال الصحي، ومن حيث هذا الموضوع حول المشاكل الصحية للمرأة في الأرياف، فهناك عدة مشاكل، في منها مشاكل اجتماعية ومشاكل صحية. المشاكل التي تعاني منها مثلا من الفقر وسوء التغذية، وكذلك تحملات المرأة الريفية هي من أثناء انشغالها في العمل وفي الجبل وفي الأرياف، وكذلك قلة التعليم. كما أن المشاكل الصحية لدى المرأة الريفية تعاني كثيرا، يعني آخر الأمر في الأمراض المزمنة وغيرها، وكذلك في أعمال الشغل التي تعانيها المرأة، صعوبة الوصول إلى المراكز الصحية بشكل صحيح والبعد عن الطرقات الصحية والرعاية.
نعم دكتور ناصر، ماذا عن الأمراض المتعلقة بسوء التغذية التي تصيب النساء والأطفال في الأرياف، وكيف تواجهون الحالات الناجمة عن ذلك في المستشفى بكون تأتيكم حالات كثيرة من المناطق الريفية المحيطة بالمخا من عدة مديريات؟
والله تعتبر الأمراض حالات سوء التغذية هي أكثر انتشاراً خصوصاً في المناطق الساحلية، فمثلا اكبر نسبه خلع للعام 23 وهي مناطق ارض الحديده المخا السواحل بشكل عام، يعني نسبه كبيره تضرب سوء التغذيه، وهذا ينتج عن اولا الحروب المتواصله، وكذلك النزوح والظروف المعيشيه التي تسبب للمراه والطفل سوء التغذيه في النساء والارياف كثير. يعني
الدكتور، لا، الناس في الأرياف ليس لديهم ثقافة صحية بحيث أنهم مثلا أنه الناس ما يعرفش أنه هذا هذه الأكلات مهمة، هذه مفيدة، هذه غير مفيدة، أحياناً يكون في مواد. ماذا عن الجهود المبذولة لتوعية المرأة في الأرياف والناس لتوعيتهم بالطريقة السليمة للتغذية؟ هل هناك جهود تبذل حكومية أو من جهات أخرى؟
نعم نعم، هناك في يعني فرق توعية صحية في الأرياف، يعني هي مكلفة في التوعية والتحسين الصحي لأجل تحسين الشرح الحديث الأم الذي تتصل عليه من حول الأم، لأجل تحسين الحالات، لأن كثير من الأرياف يعني بحاجة إلى توعية صحية. فهناك الحمد لله في تحسن يعني من حيث انتشار الفرق الصحية لتوعية الأطفال والأمهات بحيث يخفف من سوء التغذية. بدون يعني غياب الوعي المجتمعي لدى الأرياف يعني صراحة بشكل كبير، وكذلك يعني بعد الوحدات الصحية إلى القرى سبب برضو عامل مساعد في انتشار سوء التغذية بشكل يعني كبير. وخلال هذا سوء التغذية سبب لنا يعني نقص في يعني المرأة يعني كل النقص في الجنسيون والتغذية، لهذا السبب يعني أكثر انتشار حالات كبيرة في الساحل بسبب عدم التوعية. ولدي هناك فرق
يعني ممكن ترفع صوتك دكتور نص؟
هناك فرق أقول لك يعني
نعم كذا تمام.
في فرق منتشرة يعني في الأرياف تقوم بالتغذية الصحي من أجل يعني عدم زيادة سوء التغذية في الأرياف.
تتبع من هذه الفرق؟ هل هي فرق تتبع منظمات أم مثلا الجهود الحكومية في هذا المجال؟ كيف؟
هذه يعني تصير من مكتب الصحة والمحافظة، مكتب الصحة المديرية، وجهود من وزارة الصحة عبر المنظمات بحيث أنها تقوم بهذه التوعية الصحية بدعم من منظمات من الصحة العالمية ومنظمة. وهذه الفرق مكلفة على أساس التوعية، ولكن أقول لك هناك للأسف بعض الأمهات لا يتعاملوا يعني بشكل التوظيف الصحيح، فهناك يعني في إهمال موجود خصوصا في الأرياف، يعني عدم التزام التوعية بالتوظيف الصحيح الذي يعني يتم تمريضهم قبل يعني المرشدات الصحية.
دكتور ناصر، ماذا عن الوحدات الصحية المتواجدة في المناطق الريفية؟ نحن نعلم بأن مستشفى المخا يعني هو تحول من مستشفى ريفي إلى مستشفى عام، وهو في الأساس كان في الفترة الماضية مستشفى ريفي. ما هي أكثر الأرياف المجاورة بالمخا من المديريات المحيطة بالمخا؟ ما هي أكثر الأرياف التي من خلال خبرتك كمدير مستشفى كانت تأتي إليكم فيها حالات كثيرة ناجمة عن الجهل وعدم الوعي ويأتي لكم الأمراض منها بشكل كثير؟
والله بالنسبة للمستشفى المخا يستقبل مش من الوحدات الصحية، هو يستقبل أكثر حاجة يعني المديريات المجاورة. نعم. منها موقع الوازعية حيث وباب، وكذلك الفوضى إلى أطراف يعني مثل الشمير. أما الوحدات الصحية بشكل يعني مستمر في المستشفى لأنه يعني أقرب إلى المستشفى، فهناك مديريات أخرى تسبب لنا الضغط والعجز في محافظة الوليدة، وكذلك مديريات في الشباب موقع الوادي نتيجة انتشار سوء التغذية بشكل كبير. وقد توسع سوء التغذية من 15 سرير إلى 30 سرير بهذه الفترة نتيجة ضغط الحالات التي تأتي إلينا من المديريات المجاورة.
دكتور نصر، هناك العديد من النساء الريفيات يعانين من أمراض مزمنة كالقلب والسكري والسرطان وغيرها من الأمراض. ما هي الجهود المبذولة من قبل الجهات الصحية الحكومية أو المنظمات لتخفيف معاناتهن؟ مثلا ارتفاع الضغط، مثلا مريضة في ريف بعيد وتحدث لها مثلا ارتفاع الضغط أو أمراض خطيرة تتطلب الرعاية الصحية أو السرعة في العلاج، يعني بصفتكم كجهة صحية أو كيف يتم مواجهة مثل هذه الحالات الطارئة والمناطق البعيدة؟ كيف تخففون من معاناة المريضات في هذه المناطق؟
والله في هناك في بعض المناطق يعني لديهم معانا يعني قاعدة بيانات في تقديم العلاجات المدمنة كالأنسولين أو أدوية الضغط. فالحمد لله معنا بعد البيانات بعض الحالات اللي تقوم الأدوية من عندنا بحسب ما تقوم بالمستقبل، ونعطيهم بصرف شهري على حسب الإمكانيات المتاحة لديهم أو حسب الكمية التي تقوم بها من مكتب المحافظة ووزارة الصحة.
مجانا؟
بصرف مجانا نعم.
قول تمام.
في مديريات أخرى تبع الحديدة وكذلك هناك يعني لم يستوصوها عدد البيانات من أجل تأخذ العلاجات بشكل صحيح.
طيب العلاجات التي تشرف مجانا لنساء في الأرياف من منظمات أو جهات حكومية أو ما هي الجهة المكفلة بتقديم العلاج؟
تشرف عن طريق منظمة الصحة العالمية وتشرف عن طريق إشراف مكتب الصحة المعروفة.
مكتب الصحة له جهود طيبة بهذا المجال. دكتور، هناك نساء يتعرضن للموت بسبب بعد الطرقات أثناء إسعافهن في حالات الولادة، والبعض الأخريات يحملن على النعوش وينجينا من الموت أو يصلنا إلى المستشفيات بعجوبة. هل هناك حلول ممكنة لحل مشكلات النساء في المناطق النائية كتوفير سيارات إسعاف لإنقاذ الحالات الطارئة مثلاً في حالة الولادة؟
والله نحن قد عملنا على أساس في نظام الأحالة عبر منظمات الأمريكية أو الدولة الأمريكية على أساس يعملون نظام الأحالة، وإن شاء الله إذا تم نظام الأحالة يكون يعني يخفف لنا من هذه الحالات التي تصيب الحالة يعني صعبة جدا نتيجة بعد المسافة. وإن شاء الله الآن معنا برضو مستقرين مع منظمة الإنقاذ والحدود على بعض المناطق التي نتخطط فيها حول يتم نقل الحالة بطريقة صحيحة وأسرع وقت. لكن في مديريات خارج نطاق مرفع مستشفى المفا نعاني من وصولها مثلا في حالة من الوضعية أو بعد الوضعية أو حالة من حيث أو مناطق أخرى في مثلا بسبب المندب وجزيرة سيول من أغراض منطقة الوجود من أغراض البارح، فهناك لا تكتب معهم وسائل نقل بحسب المواصفات التي توفر المرأة الحامل عند معايير صحيحة وسيارة على الأقل شيء يوفر فيها أكسجين عند الضرورة.
نعم. طبعا المنظمة اللي قلت المنظمة الأمريكية واصلت هذه الخطوة للتخفيف من معاناة النساء في الأرياف أم أنها كانت مجرد مبادرة وانتهى أمدها؟
حتى الآن النشاط حقها يعني مستمر في مناطق هي المناطق الشمالية وفي مناطق المعافر، وإن شاء الله بالخطة القادمة أنها بتستهدف المناطق الساحلية.
ستعمم على مناطق أكثر. في هذا الإطار ما هي المناطق الأكثر احتياجا للكوادر الطبية النسوية وتعاني من انعدام الخدمات والمرافق الصحية في أرياف المخا والمديريات المجاورة لها بحكم معرفتك بالتواجد المرافق الصحية؟ هل هناك مكان بعيد أو منطقة نائية يشعر الناس فيها بالحاجة الماسة ولا توجد لديهم مرافق صحية أو مراكز طبية؟
شوف من ناحية نصف الكادر فهو كثير في المناطق التحلية بشكل عام، يعني نقص في الكادر في الكادر الوفائي أو الكادر الأخيال، فهناك يعني نستعير بقوات أخرى من مديرات المجاورة. لكن الآن الحمد لله في هنا مرحب صحي في الآن دفعتين يدرسوا في التمريض وفي القبالة، وإن شاء الله بيحدثوا الزمن غالبا بالحداية تعزيز بالكادر البشري للمناطق الساحل.
دفعتين كوادر نسائية؟
معرفة مجال
التمريض والمساعدة
الأطباء والقبالة، فهذا
المهم جدا في مستقبل الصواحل والمستقبل. هل الكوادر النسوية عندما تقوم بتأهيل الكوادر النسوية في المجال الطبي كممرضات وقابلات، هل يعني تجعلون الأولوية للنساء في المناطق النائية بحيث يكون بعد أن تنتهي من التدريب تكون سفيرة أو عاملة في منطقتها بدلا من استخدام قابلات أو ممرضات من مناطق أخرى. هل تضعون بالحسبان أن تكون الكوادر النسوية من المناطق النائية نفسها؟
نعم نعم، نحن حريصين على هذا الجانب، أن نحصل يعني بنات من أبناء المناطق من أجل استمرارية واستدامة العمل في يعني سواء كان في الوحدة الصحية أو في المستشفى، لأن لما تحل بالبلاد هي اللي بتشتغل وبتشتغل وبتدوم، ومن أجل استمرارية العمل في الوحدة الصحية أو في المستشفى بصورة جيدة، سواء كانت في المستوى الصغير أو المستوى العلوي، فالبنت اللي بتكون عندي في المساكن وفي المنطقة الباب والموزع والوازعية تبغى هي دائما تقدم الخدمة لأبناء المنطقة، سواء يعني في الحافز أو في التطوع أو في الإدارات الحكومية مع المستقبل. لذلك نحن حريصين على تعزيل وتدريب لأبناء المناطق والساحلين من أجل استدامة العمل الصحي في الوحدات الصحية والمستشفيات.
دكتور ناصر، ماذا عن دور ونشاط المنظمات العاملة في المجال الصحي، منظمات تابعة للأمم المتحدة، من ناحية تقديم الأدوية والعلاجات المجانية في المناطق الريفية؟ ويعني هل لك أن تحدثنا عن بعض المنظمات التي تقوم بجانبكم بصرف علاجات مجانية في المناطق الريفية؟
ما يخص المنظمات، ما يخص المراحل المختصرة، منظمة مكتب الحزب الذي تقوم بالعمل في رفع الحارس والمجيء العالمية والزوالة، وكذلك تخص مرعوض الأطفال يعني بإهتمام وتمرير مستمر، ويتم معالجة كافة الحالات مجانا، إضافة إلى منظمة العلاقات الأولية في منظمة بيومية تزود مناسبة التخصصية الفردية، وتقوم بتوفير الأدوية والعلاجات والتغذية للمرضى والمرضات كل شيء مجانا الحمد لله. في هناك منظمات أخرى تدعم الوحدات الصحية يعني بس مش بالشكل الكافي الذي يعني مكانها الآن، بتقليص بعض المنظمات التي كانت تقليص في الميزان والراية، هناك تخفيف من فئة الحافز وتخفيف من وحدات الأدوية، قلت الضعف كما كان سابقا في 2021 2022.
نعم دكتور ناصر، أنت بصفتك مديراً لمستشفى حكومي، عندما يأتي إليك الأمراض، يعني ما الأمراض يأتون بشكل يومي، هل يعني نسبة الإصابات أو الأمراض من الذكور أكثر أم من الإناث؟ يعني بحيث أنه مثلاً أنت تشوف في قوائم الذين يأتون للمستشفى، هل نسبة الأمراض في الجانب النسوي بتحديدا في النساء الريفيات، يعني هل تشوف أنه نسبة الأمراض أكثر بالنسبة عند الذكور أم عند الإناث؟
من حيث الأرياف بالنسبة للحالة الأمراض الكثيرة يعني بشكل عام هو الأطفال أكثر حاجة، يعني الأطفال أكثر المتضررين بالأمراض، يعني مصير تغذير أمراض الالتهابات بالإضافة كمان برضه المتعة، المتعة بالأطفال أكثر تعرض لها أمراض الالتهاب، يعني 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 كعدد أو نسبة يعني كبيرة تتواجد المحام من حيث العدد هي الأطفال، أكثر حاجة الأطفال سواء من البنات الصغار أو الأطفال أكثر نسبة من عدد الأمراض.
طيب هل تلمسون بأن الحملات التوعوية الصحية التي تتم في المناطق الريفية ويتم استهداف النساء والأطفال في المناطق الريفية، هل تؤتي ثمارها هذه الحملات التوعوية؟ يعني هل مثلا كان في منطقة يحدث فيها مثلا إصابات كثيرة وتم استهدافها وبعد ذلك رأيتم النتائج إيجابية، كيف ترى ذلك؟
في
مناطق
الحمد لله يعني في استجابة للتوعية ولا استجابة للنقاحات، في مناطق مع الأسف الشديد يعني لا زال الجهل والتقلب يعني هل هل بيرويكم لم يتقبلوا التقاحات ولم يتقبلوا التقنيات الصحية وكذلك؟ بس هناك في خطة يعني عملها مدير عام الصحة والمراقبة حول التوعية ودخل دعم الإرشاد الصحي والترافي عبر يعني عبر الإدارات التربية والتعليم عبر الإرشاد والمساجد بناء اللقاحات يعني تمام. هذه الخطة يعني تمام أنتجت لنا يعني نوع من التقبل بعض المناطق وبعض الطرق التي كانوا يستخدمون ولا يعبروا اللقاح أبدا وكانوا عندهم اللقاح مرفوض، ولكن من خلال هذه الخطة المناسبة الذي تم عن فيها عبر المشيدين وعبر أمة المساجد وكذلك عبر التربية مثل التربية بالسلوكيات والمدربين والمدربين يعني حتى الناس على أهمية اللقاح.
يا دكتور ارفع صوتك بس شوية.
أقول لك الحمد لله بعد ما تم يعني توجيه مدير عام الطب الصحي بالمحافظة
أيوة.
حول إدخال المرشدين مع أمة المساجد مع مكتب التربية والتعليم في توعية الناس والمجتمع على ضرورة استخدام اللقاح، فهذا خفف علينا كثير من المخالفين الذي كانوا دائما يعني يخذون من اللقاح، يعني في تجاوز كثير بعد هذه الحملة.
ونحن في إذاعة رمز سنكون مساندين وسنكون لسانا يوصل رسالتكم إلى المجتمع وخاصة في المناطق الريفية. أستاذ دكتور ناصر، ما هي رسالتك لمن يستغل المرأة في العمل فوق طاقتها في البيت والمزرعة وتربية الحيوانات على حساب صحتها، مع العلم بأن المرأة أمانة في عنق أبيها وولي أمرها؟ رسالتك لمن يستغل المرأة في الأعمال وفي كذا على حسب صحتها؟
بصراحة يعني إحنا الناشد الأباء أو الناشد الأزواج أو الناشد يعني الأخوة أو الأمهات إلى عدم الضغط العمل الشاق خصوصا للنساء يعني في ظروف القاسية وظروف الأرياف، أو إعطاء المرأة عمل فوق طاقتها وعاد خصوصا وهي حامل، فهذه المشكلة التي يعني أكثر حالات تقابلنا وهي تعاني من مشاكل أخرى وهي حامل نتيجة لضغط العمل الذي تقوم به الأرياف يريدون أي مراعاة أي مصبغة. فأنا ناشد الأهالي إلى التخفيف على العمل نتيجة الأضرار الصحية التي تضاعف للمرأة عند زيارة المستشفى، وأرجو يعني من الآباء أو يعني من جميع الأمور أو الأزواج إلى تخفيف العمل الشاق نتيجة للنساء في الأرياف، لأنه في الأخير هو مضر عليها صحيا وقد ينتج مضاعفته يعني مضاعفات أكثر لا يدري عقباها إلا في النهاية. لذلك أتمنى منهم أن يخففوا الضغط خصوصا العمل الشاق، فالمرأة يعني عملها محدود وشغلها محدود وحتى لا تتحمل يعني خصوصا في الظروف هذه اختلفت الظروف الآن بعكس ظروف زمان يعني الوقت تغير، لكن الحالة المعيشية القصرية السليمة لا توجد لها الحالة في الأرياف كما كانت سابقا. اختلفت
المأكولات والمعلبات وأحيانا مع ارتفاع الحرارة هناك مواد منتهية أو سوء التخزين يسبب مضاعفات.
يعني التربية ولا يعني والأكل اللي كان يقولوا هذا أنا ومرتها هذا مطلوب مختلف الآن، لأن كل الأكلات كلها تختلف وقد تنتج يعني إضافات كبيرة وهو المعلبات اللي غير صغيرة يعني سوء التخزين مثلا مواد أخرى. لذلك العمل الشاق يتعب كبير الأم أو الأخت، لذلك يفضل على أي صاحب راعي يسرع أن يخفف من العمل وعلى زوجته على أمه وعلى أخته من أجل تفادي أي مضاعفات أخرى تحصل من جراح الله.
دكتور ناصر، بصفتك طبيبا عندما هناك طبعا في المناطق الريفية كثير من الناس يستخدمون العلاجات بطريقة عفوية أو أحيانا قد تباع العلاجات في البقالات، وتكون النساء ضحية أو الأطفال في المناطق الريفية ضحية للعشوائية في التعامل أو شراء الأدوية، يعني هل تصل إليكم حالات يعني يكون سبب المرض فيها سوء الاستخدام أو شراء علاج غير لم يكن حسب الفحوصات؟ كيف؟
صراحة هذه الأدوية الشعبية الشائعة التي تطلب الأرياف في البقالات تقتصر على أدوية المشكلات والأمراض، أما الأدوية التي تستخدم مثل التأمين أو أدوية الفارسين في عرض البقالات، فأعتقد أن ممنوع الاستخدامات في البقالات أو التأمين وتحقيق الأمراض. عندنا تفرض عن طريق ممرض أو صحي أو صيدلي يعرف يعني كيف يعطيه من يعطيه، لكن استخدام خاطئ يؤدي إلى كثير من الحالات المخطئة. أنا بجهدنا يعني مش إلا يعني صحيين وفي مقابلات حتى مثلا أدوية المتوسلين عند الطلبة في الولاية والتسجيل الموارد كذلك البقالات الذي يعطون أدوية وهو ليس فيهم الأدوية، هذا مشكلة.
أرفع صوتك شوية يا دكتور.
أقول لك هنا في أخطاء يتم في أخطاء اتصلنا يعني فعلا نتيجة استخدام الأدوية الخاطئة، فهذا يعود على المنطقة نفسها ومختص الصحة المديرية يقوم مثلا بإيقاف المكان الذي يستخدم فيه الأدوية، لأن ممنوع استخدام الأدوية إلا عن طريق وعن ممرض أو صيدلي يعرف كيف يعطي كم القرعة ولمن، لأن الاستخدام الخاطئ يسبب مضاعفات.
طيب في نهاية هذا اللقاء هل لك من كلمة أو رسالة تريد أن توجهها للمجتمع وخاصة في المناطق الريفية، ورسالتك لهم بشأن أهمية الحفاظ على صحتهم، وأيضا ما رسالتك للمرأة الريفية كيف بشأن تجنب المشكلات الصحية أو الالتزام بالتوعية لكي تقي نفسها من الأخطار الصحية؟ ما هي رسالتك لهم؟
أولاً رسالتي إلى المجتمع أولاً يقوم بمساعدة الفريق الصحي سواء كان في فريق الإجراءات أو فريق التدريب الصحي أو فريق المجتمع الصحي في الإرشادات الصحية التي يتم تشغيلهم التوعية في مجال التغذية أو في مجال اللقاحات. على المجتمع أن يساعد الفريق الصحي جانب إلى جانب سواء شيخ أو عاقل أو أستاذ، جزء من المجتمع أن يكون يعني عامل مساعد إلى جانب الصحي، فالعمل المشترك هو أساس النجاح. جزء من المجتمع أن يتعاون مع الفرق الصحية التي تدير الغراء سواء في مجال اللقاح أو في مجال التوعية الصحية، لذلك عندما يكون شريك في التعاون ينجح العمل. وكذلك يعني ننصح العلماء إلى الالتزام بما تنتظر من التعليمات والنصح العلاجي من قبل الوحدة الصحية المستشفى، من أجل الحفاظ على نفسها على صحتها على صحة ابنها على صحة جنينها. استخدام العلاجات أو التمرات الربيعية التي يتم صرفها للمرضعات أو للحوامل هناك في الضرب يعني في خاص وقضية خاصة استخدامها يكون بشكل صحيح وعدم التكلف باستخدامها، من أجل تفادي الأم عند الولادة من تفادي الطفل عند الولادة، من أجل عدم الإعراضات، من أجل عدم سوء الحمية، من أجل فقر الدم. لذلك أنصح الأم الحامل أو الأم المرضعة إلى استخدام التعليمات التي تم إعطائها من مركز الأمومة والطفولة عند استخدامها للتغذية العلاجية سواء كانت حامل أو كانت أثناء بعد ولادتها. يرجو يعني اتباع التعليمات السليمة من أجل تفادي صحة الأم وصحة الطفل.
دكتور ماذا عن هل أنتم هل لدى الجهات الصحية آلية للرقابة على المراكز الصحية الموجودة في المناطق الريفية؟ أنا من خلال نحن كأبناء مناطق ريفية نرى أنه بعض المرافق الصحية موجودة شكلا يعني قد يكون فيها طبيب واحد أو قد يكون أحيانا المركز الصحي مغلق على الدوام إلا في النادر أو يستخدم يعني في الحالة الضرورية. هل هناك آلية للرقابة على الدوام وتواجد الأطباء والكذا، أم أنها زيارات فصلية تأتي لجرد الأدوية وأمور إدارية ليس إلا؟ كيف ترون الرقابة على المراكز الطبية النائية؟
والله بحيث الرقابة على المراكز الطبية هناك في شراكة على مستوى الصحة لكل مديرية تم النزول على المراكز الطبية والشراكة عليهم بصورة مباشرة. وكذلك أنا حاسس بالدعم من المنظمات، يعني في منظمات تدعم أطباء، في منظمات تدعم تساعد الأطباء، على حسب أي على حسب الدعم من هذول المنظمات. من حيث الرقابة والإشراف هذا يعود على مستوى الصحة المديرية، هو الأول يجب يعني يتم النزول يعني يشوف العاملين الصحيين وتواجدهم حسب الجدول بحسب الخاصة المتفق عليها مع المستوى الصحية.
إذا في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفي حلقتنا الدكتور العزيز ناصر عسكر مدير عام مستشفى المخا العام. كما يطيب لنا أن نستضيف الدكتور علي الأهدل مدير عام الصحة بمحافظة الحديدة في برنامج بسواعدهن على أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية، وذلك لمناقشة معاناة النساء والأطفال وكل أبناء المناطق الريفية المتضررة من السيول والأمطار الغزيرة وما نجم عنها من تشرد ونزوح وضحايا في كارثة تضاف إلى ما يعانون من أوضاع معيشية وصحية متدهورة. دكتور علي الأهدل، هل لك أن توضح للمستمعين حجم الكارثة والأضرار التي تعرض لها أبناء تهامة في محافظتي الحديدة وحجة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أريد أن أكد أن مدينة حيس هي تقع على مصد عدد من الأودية، ومن ضمنها مصد وادي نخلة، وأيضا كذلك مديرية أيضا الكوفة تقع على مصد وادي نخلة وادي ضمي وادي رسيان. كل هذه الأودية تتخلل هذه المدينة، ونزول الأمطار بهذا القدر مشهور بالرياح والعواصف ساعد بشكل كبير في أن يعني تصيب هذه الأودية أو يصل أمرها إلى هذه البيوت. أصيب العشرات من البيوت التي تهدمت في مجرى الأودية في وادي نخلة وأيضا في وادي رفيان وأيضا في وادي ربهم. يعني الوحدة التنفيذية لدينا في المحافظة المحررة تقريبا رفضت ما يقرب من 120 بيتا في عدد محدود من القرى، ناهيك عن بقية القرى في جنوب. هذه القرى كانت في شمال، هي في شمال الخوف شمال مدينة حيس، ناهيك عن عدد من البيوت في جنوب المدينة. ما زالت الأمطار يعني تصب بكثافة، هناك كثير من البيوت إن لم تتأثر المنازل إن تأثرت المواشي والتواب، وأيضا عدد كبير من المزارع التي تفجرت في حدودها الأنهار، وأصبحت هذه المزارع غير صالحة للزراعة، بل أصبح كثير من المزروعات التي زرعت في مناطقها تلفة.
أستاذ علي، هل كانت المناطق الريفية كما تقول أنه مناطق قرى وأودية، هل كانت الأرياف لها النصيب الأكبر من هذه الكارثة؟
كيف تقول أخي الكريم؟
أنا أقصد القرى والمناطق الريفية، ما مدى تأثرها ونسبة تأثرها بهذه السيول؟
طبعاً كل المناطق، نحن نعلم أن مديرية حيس ومديرية الضيفة نزح إليها عدد كبير من السكان. هؤلاء الناجحون الكثير منهم كان قريبا من مصفات الأرض، ولذلك تأثر عدد كبير من هذه المنازل، إضافة إلى أن هناك مخيمات للنازحين في مديرية الخوخة أيضا تأثرت منازلها، والذي نعلم أنها هي بنية من القش أو بنية من الطوأل، يعني عبارة عن خيم مخترئة سرعان ما تتلف عند تعرضها للأمطار.
كيف
لا يقرب من سبع قرى نالها السيل بشكل مباشر، هناك أيضا حل من القرى تأثرت المنازل، تأثرت أيضا المزارع فيها، وفقد الناس الكثير من مواشي.
كيف كان التفاعل المجتمعي مع المتضررين وإسهامه في مساندة الجهود الحكومية وجهود أيضا المنظمات وفاعلي الخير في مواجهة الكارثة. هل لمستم في مكتب الصحة أو من خلال نحن رأينا أن اليمنيين كلهم متعاطفين مع ما حدث في تهامة، أنتم في مكتب الصحة هل لمستم جهود واقعية وأسهمت في التخفيف من معاناة المتضررين؟
تواصل معنا عدد من الأعيان وأيضا مع الوحدات الجيلية، كانت الأرقام والإحصاءات تصل مباشرة إلى المكاتب الحكومية إلى الوحدة التنفيذية. على أساس ذلك تحركت السلطات ويعني تلقت تلك المناطق المتضررة الإغاثة من المنظمات. هناك أيضا تعاون ما بين المواطنين، حيث أن كثير من المواطنين هبة لمساعدة إخوانه، عرفت أن الناس يتقاسموا من الورثة ويتقاسموا المشرب ويتقاسموا المزائل في هذا الأرض، ولذلك الكثير منهم من ساعد من إخوانه ومن آوى عدد من النازحين والمتضربين من القرى. يعني الكارثة هي مشتركة، تعلم أن الأوبياء إذا اجتاحت منطقة فإن السرية لا تطلب بيتا يعني في مجراه إلا ويمكن أن يتأثر، وذلك كما هي عادة اليمنيين في التعاون والتآخي، الكل هب والكل ساعد إخواني في تخفيف المعاناة.
حدثنا عن معاناة النساء والأطفال وكبار السن جراء البقاء بين الأمطار. نحن علمنا بأنه استمرت الأمطار لفترات كبيرة وأنه حصل تأخير في التفاعل أو يعني إنقاذهم. كيف المعاناة النساء والأطفال منذ وقوع الحادثة وحتى الآن؟ هل تم فتح مخيمات؟ هل تم استضافتهم مثلا في مدارس حتى إيجاد الحلول المستدامة لهم؟
العدد الأكبر من السكان، أو هناك يعني شريحة الأطفال هي شريحة كبيرة في المجتمع اليمني. الأمطار نظرا لأنها صبت في كثافة بقوة شديدة وأيضا لفترات طويلة أثرت على طرق، كثرت الكثير من الطرق، ولذلك تأثر وصول الخدمات إلى تلك المناطق، سواء كانت الخدمات الصحية أو الخدمات الإغاثية أو وصول الناس إلى الأسواق وإلى مناطق وإلى المدن وإلى التنقل فيما بينها. كل ذلك أثر على الأطفال وعلى أيضا شريحة الكبار في السن. يعني كل ذلك استدعى المواطنين إلى أن يعني كل يساعد الآخر في يعني كيفية الوصول إلى مناطق الإغاثة وكيفية الوصول إلى الخدمات الصحية. طبعا ذلك هناك مناطق وعرة يصعب الوصول إليها، وخاصة المناطق السعدية القريبة من المناطق الجبلية أو المحاجر المناطق الجبلية، وعورة الطرق صعبت بشكل كبير على الفئات الضعيفة وعلى أخص الأطفال وكبار السن، ولذلك يعني كانت يعني المساعدات موجهة للأسر المتضررة وخاصة شريحة الأطفال وكبار السن، حيث وصلت الكثير من المساعدات إلى مناطق تلك القرى. أيضا يعني هناك يعني ما زالت مكتبة إعدادات لتسويق الطرق للوصول بشكل سهل وسلس إلى تلك المناطق. الناس تعتمد على الدراجات النارية للوصول إلى تلك المناطق، أصبحت السيارة يعني بصعوبة تصل إليها
مع الأمطار وتهدم الطرق. بسبب تهدم الطرق أصبح حتى دخول السيارات تواجه صعوبة بسبب المياه. طيب، ما هي الأمراض والأوبئة التي تخشون انتشارها والتسبب ببعض الأمراض التي تنجم عن تلوث المياه؟ ما السبل الكفيلة للحيلولة دون حدوث هذه الأمراض التي تنجم عن تلوث المياه؟
الأمراض المرتبطة بالمياه وأيضا المرتبطة بشكل غير مباشر بالنواقل للمرض التي تتكاثر في أماكن المياه الراكدة هي كثيرة، أهمها الملاريا وحمى الضنك أيضا الكوليرا يعني تسعت حالات الواردة إلينا في المرافق الصحية من الكوليرا. أنا أقول لك مثلا في يوم واحد ما يقرب من 50 حالة وصلت إلى مراكز إلى أحد المراكز في مراكز استقبال حالات الإسهالات والكوليرا في الفوق، وكذلك بقية المراكز في حيث وأيضا العيادات والمرافق الصحية. كل ذلك يعني ساهمت به الأمطار من المعروف أن الناس في مديرية الطوفة أو مديرية حيس وأيضا في بقية المديريات في المحافظة يعتمدون على المياه الصحية. لا توجد مشاريع مياه ومشاريع صرف صحي في المدن بشكل متكامل خارج مدينة الخديجة وأيضا في القرى. الناس تضطر إلى حفر الآبار وقريب منها حفر يعني أماكن تصريف المياه، وكل ذلك كان فيه فرصة لحدوث التلوث. وبذلك زادت عدد حالات الإسهالات في المناطق. من المرشح أن تزداد حالات الملاريا بسبب يعني المياه الراكدة التي تتحول خلال فترة الأمطار. كل ذلك يستدعي منا ويستدعي من الجهات الصحية ويستدعي أيضا تعاون أكبر من المنظمات الدولية العاملة في القطاع الصحي وفي المياه والإصلاح الدين إلى يعني توفير إمكانيات صحية من أدوية وأيضا من يعني الورق والتنقية للمياه الشرب، وايضا الجانب التوعوي والجانب التثقيفي. لا ننسى اهميه النظافه في القرى وكيفيه التعامل مع هذه الجائحه التي اصابت عدد كبير من المناطق. يستدعي ذلك ايضا مضاعفه الجهد والوصول الى جميع القرى. نحن في مقر الامن والسكان قمنا في نشر صورة التوعية والتثقيف من المتطوعات في زمام كل المرافق الصحية الموجودة المنتشرة في القرى. وما زال هناك قصور كبير، ما زال هناك حاجة كبيرة إلى خطة أكبر للمنظمات الدولية. كون الجائحة ليس لها أثر وقتية وإنما أثر تبدأ لعدة أبادية قادمة، خاصة في الأمراض التي محتملة على أو التي تنتشر من خلال المياه الراكدة.
دكتور علي الأهدل، ما هي أبرز المشكلات الصحية التي تعاني منها المرأة في أرياف محافظة الحديدة؟
ما زال القطاع الصحي غير قادر على إلى الاهتمام الكافي لاحتياجات المرأة، خاصة في تناقش الصحة الإيجابية والحمل والولادة. المراكز الصحية تقدم خدمات صحية، ولكن ما زالت المراكز المؤهلة والكافية للولادات الصحية ولتقديم خدمات الصحة الإيجابية ولتقديم خدمات التغذية والتثقيف غير متكاملة. ما زال كثير من المناطق الوازعة التي بدأت تتوسع فيها التعداد السكاني بسبب النزوح تفتقر إلى إيجاد مراكز ولادية، تفتقر أيضا إلى إيجاد خدمات إسعافية للحالات للنساء والأمهات الحوامل وحالات الإجازة التي تحضر المضاعفات. من المعروف أن نسب الوفيات نتيجة للحمل والولادة مرتفعة لدينا في الجمع. كل ذلك يدل على أن التدخلات الصحية من قبل المنظمات الدولية ما زالت خاطرة إلى أن تصل إلى مختلف مناطق وأرياف المدن في مناطق أوسعنا المختلفة.
إذن كان معنا الدكتور علي الأهدل، مدير عام الصحة العامة بمحافظة الحديدة، شكرا جزيلا لك. في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور ناصر عسكر، مدير عام مستشفى المخا العام، وكما نشكر الدكتور علي الأهدل مدير عام الصحة بمحافظة الحديدة. والشكر موصول لكم مستمعينا الأكارم في نهاية هذه الحلقة، نلقاكم في الأسبوع القادم في قضية جديدة وحلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.